بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن بالأمس تحدثنا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، وذكرنا دلالة القرآن على ذلك، ثم تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بذلك. ننتقل لنقطة أخرى، وهي حديث الصحابة رضوان الله عليهم عنه، فإن الصحابة يعني في مواقف عديدة تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصل بهذه المهمة التربوية، ثناؤهم عليه، شعورهم يعني بفقده رضي الله عنه. هناك يعني عدد من جوانب حديث الصحابة عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه يعني الجوانب وصفهم لحالهم بعد فقد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن أهلنا التراب عليه حتى أنكرنا أنفسنا، وقصائد الرثاء، ومن أبرزها مثلا قصيدة حسان رضي الله عنه، والتي قال فيها: لقد غيبوا علما وحلما ورحمة عشية، وعلوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيه من نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يعني إلى آخر ما قال. ثم ذكر أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا، ويرشد: إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشددوا، فبينهم في نعمة الله بينهم، دليل به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى، حريص على أن يستقيموا ويهتدوا، أطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد، إلى آخر ما قال رحمه رضي الله عنه. أيضا الصحابة أثنوا على تربيته، ومن يعني الأدلة على ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما حكم موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. أيضا أخبارهم أن عن حالهم عند مجالسته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك عجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد، قال: لو تكونون، أو قال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. وحديث حنظلة رضي الله عنه المشهور، والذي قال فيه: نافق حنظلة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له حاله. أيضا أنهم وجدوه نعمة المعلم والمربي، وأشرنا إلى ذلك قبل قليل، يعلو إيمانهم كلما جلسوه. ثناء خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه عليه، فإنه وصف حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه خدمه 10 سنين، فقال: فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. ما نريد أن نطيل نحن يعني في هذه الشواهد، فنعتقد أن يعني هذه الأمور واضحة وجلية فيما يتصل بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ننتقل إلى سؤال مهم، ويعني أعتقد أنها يعني بحاجة إلى مزيد من المراجعة والدراسة، وهي: كيف تربى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مربي، لكن كيف تربى هو صلى الله عليه وسلم؟ والذي يمكن أن يعني ندركه في ذلك هو فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت فترة إعداد له صلى الله عليه وسلم، و هذا الإعداد هيأه لهذه المهمة التي أرسله الله عز وجل إليها. وهذا الإعداد تضمن أمرين مهمين: سنشير إلى تفاصيلهما. الأمر الأول ما يتصل بعلاقته بالله عز وجل وصلته بالله تبارك وتعالى، وفي هذا نجد أن الله عز وجل قد حماه من دنس الجاهلية ومن شركهم وضلالهم، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه مس صنما قط، ولا عظم شأنا من شؤون الجاهلية ولا أمرا من أمورهم. وتروي كتب السير عن قصة له أنه أراد أن يحضر عرسا لهوا لأهل مكة فضرب عليه النوم ثم أفاق وقد طلعت الشمس، ثم مرة أخرى، ثم لم يهم بعد ذلك بشيء من هذا. وهذا يعني مرويات السيرة مرويات ليست بالضرورة كلها مما يصح إسناده، وبالأخص ما كان قبل البعثة، لأن ما كان قبل البعثة يعني إنما يروى عمن عاشوا تلك الفترة، وهؤلاء في الغالب ماتوا مبكرين، وأيضا العناية بضبط تلك المرحلة ليست كالعناية بضبط ما بعدها. لكن عدم ثبوت النص لا يمنع من الاستشهاد به، وبالأخص حينما نتحدث نحن عن أمر ليس فيه حكم شرعي ولا نحتاج إلى هذا النص. نحن أمامنا الصورة العامة أنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه عظم شأنا من شأن الجاهلية وأمر من أمر الجاهلية. وقصة زيد بن عمرو رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الطعام فقال إني لا أكل ما تذبحون على النصب، أيضا شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى هذا الأمر وكان يبتعد عن تعظيم أمر الجاهلية. وأيضا يتصل بذلك أن الله عز وجل ألهمه أن يتحنث في غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد، وكان هذا قبل الوحي، قبل أن يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بعد، البعد الذي هيع فيه فيما يتصل بصلته بربه تبارك وتعالى وبعده عن دنس الجاهلية وضلالها وشركها. ويمكن أن يتصل بذلك أيضا ما يتعلق بشق الصدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، المرة الأولى في صغره والمرة الثانية قبل أن يعرج به صلى الله عليه وسلم، قبل أن يسرى به ويعرج به إلى السماء، وأخرج حظ الشيطان من قلبه. وشق الصدر هو أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله عز وجل قادر على أن يطهر قلبه صلى الله عليه وسلم دون هذا، يعني هذه الآية الظاهرة، لكن هذه آية ظاهرة وعلامة ظاهرة، ثم هي فيها عبرة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عبرة لمن بعد وسلم لا أن يشقوا صدورهم، فلا أحد يملك ذلك، ولو حصل لم يتطهر القلب بهذا، لكن الوسيلة التي أتيحت للنبي صلى الله عليه وسلم هي وسيلة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الأمر محل التأسي في مسألة تطهير القلب والصلة بالله عز وجل. والأدوات التي على الناس أن يسلكوها هي الأدوات المشروعة في ذلك. البعد الثاني في يعني بناء شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إنسان يقرأ على الناس القرآن والوحي فقط، يعني لم تكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد واسطة بين جبريل وبين الناس فهو ينزل عليه الوحي ثم يتلوه على الناس ويخبر الناس به، بل كان صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس القرآن ويعلم الناس الوحي، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للإسلام، كان يربي جيل الصحابة على ذلك، كان يقود أمة ويسوس أمة، كان يمارس دور في الحياة. وهذه الأدوار تتطلب جوانب مهمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نلمسها من خلال قراءتنا لمرحلة ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. تلك المرحلة تمثل يعني بعض الجوانب التي تربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعد لهذه المهمة العظيمة. وأول ما فيها الرعاية الربانية، فإن تفضل. لا غير صحيح، نعم، لكن فيه ما هو يغني عنه. أول أمر هو الرعاية، فإن الله عز وجل امتن عليه بذلك فقال نعم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. وذكر الله عز وجل ذلك أيضا عن آخر من أنبيائه وهو في القرآن نعم موسى، قول الله عز وجل ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك. هذا يعني هذه النصوص دليل على رعاية الله عز وجل لأنبيائه ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم هنا، وهل نستدل نحن يعني ربما شخص يقول أن ما جاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج به لأنه لم يأتي وحي هنا وهذا قبل الرسالة، فهل يمكن أن نحتج بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ وحينما نتحدث عن هذه القضية يجب أن نفصل بين مسألة الاحتجاج الشرعي، فهذا لا أعتقد أن هناك خلاف أنه ليس حجة شرعية، يعني ما يفعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما في ليس دليلا شرعيا، بمعنى أن ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فإن هذا لا يدل على جوازه لأنه لم يؤمر الآن ولم ينهى صلى الله عليه وسلم. نحن نستدل بفعله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ونستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأن أنه صلى الله عليه وسلم يعني يتلقى التشريع من الوحي من الله عز وجل. حتى لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يخالف الوحي فإنه لا يقر على ذلك، وبناء عليها الاحتجاج التفصيلي فيها في مجال الأحكام غير وارد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه. لكن يعني حينما نتحدث عن حكم شرعي لا يحتج بما كان قبل البعثة لأنه ليس نبي صلى الله عليه وسلم، هو لم ينبأ إلا بعد الوحي ولا يفعل ذلك عن يعني وحي وتشريع. لكن أيضا حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليست كحياة غيره، نحن يمكن أن نستشهد بها في قضايا عامة. أولا أن هذا أنه كان في رعاية الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذكر ذلك وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. وهو ما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام، قال ولتصنع على عيني، وحكى لنا القرآن تفاصيل حياة موسى منذ طفولته إلى أن أرسل الله عز وجل، وفيها أن هذا أمر اختاره الله عز وجل وقدره. هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى لنبيه واختاره الله عز وجل لنبيه. نحن يمكن أن نستنتج منه قضايا عديدة جدا، لكن الحكم الشرعي بالتعبد والإباحة والتحريم إنما يؤخذ من دليل آخر، ومثل ما أشار الأخ إذا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومثل قوله في حلف الفضل ولو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. هنا الدليل ليس كونه حضره في الجاهلية، إنما الدليل قوله لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت، مما يدل على يعني فهذا صارت الدلالة هنا بقوله صلى الله عليه وسلم وليست بذات الفعل، بمعنى أن هذا الفعل لو تجرد من قوله صلى الله عليه وسلم هذا فإنه لا يعتبر دليلا ولا يعتبر حجة، لأنه قبل أن تنزل الأحكام وقبل أن تنزل الشرائع. لكن بصفة عامة يعني هذه المرحلة مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما قلنا بتوفيق الله عز وجل ورعاية الله، وما فيها إنما أمر قدره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر نلحظه من سورة الضحى، ونلحظه أيضا من حديث القرآن عن موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. نجد الحديث عن قصة موسى منذ أن حملته أمه إلى أن أتاه الوحي، وأيضا التأكيد على أنه في رعاية الله عز وجل في قول عز وجل ولتصنع على عيني. أيضا يمكن أن نستشهد بحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الأنبياء قبل البعثة، حينما سألوه هل رعيت الغنم قال ما من نبي إلا رعى الغنم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني رعي الغنم هو أمر يمكن أن يكون حصل اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة فيها رعي، لكن كونه النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ما من نبي إلا رعى الغنم يعني كل الأنبياء رعوا الغنم، كل رعي الأنبياء الغنم كلهم لا يمكن يكون اتفاقا، يعني هو أمر أراده الله عز وجل لهم. ويمكن أن نستدل بهذا على مجموعة من المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستدل بها مثلا على مشروعية رعي الغنم ولا فضل رعي الغنم ولا، لكن نستدل بها على يعني أثر هذه الحياة التي عاشوها على شخصيتهم، وهذا ما سنلحظه على يعني أثر ذلك على حياة وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نمت نموا طبيعيا. يعني الله عز وجل قادر على أن يطبع يعني قلب محمد صلى الله عليه وسلم بكل الخصائص والأخلاق والسمات الحسنة، ويزيل منه كل الأمور السيئة دون أن يعيش هذه الحياة، لكن هذه سنة الله عز وجل، سنة الله في أنبيائه وسنة الله عز وجل في خلقه، وهو ما يعني جاء في كتاب الله عز وجل من أنه تبارك وتعالى أخبر أنه جعل المرسلين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأخبر الله عز وجل أنه لو شاء تبارك لو لأنه لو أنزل على الناس ملك لا جعله يعني لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عز وجل عليهم ملكا، وأنه لو أنزل عليهم ملكا للبس مثل ما يلبس الناس وعاش كما يعيش الناس. هذه الحياة منذ أن عاش النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى سن 40، وتلك التربية التي تلقاها تؤكد أهمية التربية ودور التربية في صنع الرجال، وأن البناء الشخصيات وبناء الناس والمصلحين لا يتم من خلال مجرد معرفة يكتسبها هذا الإنسان. لو افترضنا يعني رجلا أغلق على نفسه بابه وغرفته وجلس يتعلم ويقرأ حتى استوعب كما هائلا من العلم، هذا الإنسان لن يكون مؤهل لقيادة الناس ولن يكون مؤهل لقيادة الأمة، لأنه لم يعش كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك المرحلة التي اختارها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعطينا صورة عن كيف يمكن أن يصنع الرجال وكيف يمكن أن يصنع القادة، وأن الناس ينمون نمو طبيعي تنمو فيه قدراتهم وخصائصهم وسماتهم بما يؤهلهم لأن يقوموا بهذه المهام، وسيتضح هذا تفصيلا. أيضا نجد ذلك من خلال الأسرة المستقرة التي عاش فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتمي إلى أسرة ليست ذات شأن، فهي أسرة ذات نسب، كما قال هرقل لأبي سفيان كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب. وأيضا أسرة لها مكانة في مكة، وكان عبد المطلب هو سيد مكة. لما جاء أبرهة إلى البيت سأل عن عبد المطلب، سأل عن سيد، فجاء إليه عبد المطلب وقال أنا رب هذه الإبل والبيت رب يحميه. أسرة في تلك الأسرة ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الأسرة نشأ النبي صلى الله عليه وسلم، في أسرة يعني فيها الاستقرار، ينتمي إلى أسرة عريقة من أسر مكة، أسرة لها مكانة، ليست أسرة مشتتة، ليست أسرة متشردمة، ليست الإنسان بطبيعته يعيش النمو الطبيعي في ظل وسط اجتماعي يلائم لذلك ويساعد على هذا النمو. وهذا يؤكد يعني أهمية البيئة الملائمة لنشأة الإنسان، البيئة الأسرية والبيئة الاجتماعية ودورها في صياغة شخصية الإنسان. أيضا فرص النمو الجسمي واللغوي. النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أن أهل مكة كانوا يسترضعون لأولادهم في البادية، وكانوا يأتون أهل يعني البادية إلى مكة ويبحثون عن من ولدوا. جاءت حليمة السعدية وزوجها ولم يجدوا طفلا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فكره أن يرجع، يعني قالوا هذا يتيم ولا يتوقع أن يعني أن ينفق عليهم كثير، لكن قالوا لعل الله نجعل فيه بركة، وكان فيه أعظم بركة أن تشرفت رضي الله عنها بأن ترضع هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. خرجوا به، وتروي لنا كتب السير مواقف من ما يعني أصاب حليمة وزوجها وقومها وأغنامهم من بركة رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وإرضاعه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في البادية، وهذه المعيشة في البادية كانت تتيح له النمو الجسمي بعيد عن جو مكة وما فيها، وتتيح له النمو اللغوي، لأن مكة بطبيعتها كانت يكثر فيها الوافدين وما يسمون الأحابيش وغيرهم، فبيئة تكون مختلطة ثقافيا، لا تستقر فيها يعني اللهجة العربية بشكل فصيح، ولهذا البادية التي يعيش فيها الإنسان يعيش بدون مؤثرات، وهي تساعد على تحقق نموه اللغوي. أيضا الخبرات التي يكتسبها صلى الله عليه وسلم في طفولته في بداية تلك الطفولة التي لم تكن متاحة في مجتمع مكة، أيضا المعاناة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم معاناة، وهي ما أشير إليها في القرآن، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع أمه لزيارة أخواله في المدينة، وماتت أمه في الطريق، وعاد صلى الله عليه وسلم دون أمه إلى مكة. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو في الطريق من المدينة إلى مكة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على كثيب ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن استغفر لها فلم يأذن لي. عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة دون أمه، وعاش صلى الله عليه وسلم مرارة اليتم مرة أخرى، عاش في رعاية جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب يحوطه ويعتني به، بل تروي مرويات السير أنه كان يجلسه في أماكن لا يجلس فيها سادة قريش، وألقى الله عز وجل على قلب عبد المطلب حب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مات عبد المطلب وهو أيضا لا يزال صلى الله عليه وسلم صغيرا، فكفله عمه أبو طالب ورعاه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاناة، وهي التي ذكر الله عز وجل فيها: ووجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأمرين قلما يجتمعان، مرارة اليتم والمعاناة، وفي الوقت نفسه أن اليتم والمعاناة لم تقود محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يعيش مشردا ولا أن يعيش بدون رعاية، إنما عاش في أسرة في استقرار، فتحقق الأمرين معا، تحقق أن عاش حياة اليتم، حياة المعاناة، حياة، وعاش أيضا لم يكن ذلك سبب للتشريد وسبب لأن يعني يتعرض لمعاملة في طفولته قاسية، أو أسرة غير مستقرة، أو يعيش في صراع يؤثر على نموه صلى الله عليه وسلم النفسي والاجتماعي، بل نمت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في ظل ظروف طبيعية. أيضا راعي الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على مرحلتين: المرحلة الأولى في طفولته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، والمرحلة الثانية في مكة. وذلك أننا كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو في بني سعد يرعى الغنم في فترة طفولته، وحينما سأله الصحابة رضوان الله عليهم: هل رعيت الغنم؟ قال: كنت أرعاه على قراريط لأهل مكة. ورعاية رعيه صلى الله عليه وسلم هناك كان لبني سعد في لأسرته من الرضاعة التي كان ينتمي إليها ويقوم بهذا الدور. وأما مكة فكان أخبر أنه يرعاها على قراريط وأنه يرعاها لأهل مكة. وهنا مر صلى الله عليه وسلم بمرحلتين في رعي الغنم: مرحلة في الطفولة، وطبيعة المرحلة كان يعيش في أراضي بني سعد، أرض رعي، وهو يرعى لأسرته التي كان يعني ينتمي إليها وعاش فيها وربته صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتقل إلى مكة أخذت بعدا آخر، فهو يخرج خارج مكة يرعى الغنم ثم يرعاها على قراريط، فالمسألة الآن أصبح فيها بعد آخر، أصبح فيها مسؤولية وفيها مال، فيها أخذ وعطاء. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء كلهم رعوا الغنم هو دليل على أن هذا أمر كان مقصودا كما قلنا. وهذا الأمر يعني رعي الغنم لا يمكن أن يكون أو ليس أثره على الأنبياء في صلتهم بالله عز وجل، ورعي الغنم لا يجعل الإنسان يحقق عند الإنسان التقوى والخشية من الله والخوف منه ومراقبته، إنما يحقق معاني في شخصيته. وعلماء الحديث يعني تحدثوا كثيرا في استنباط الفائدة من رعي الغنم بغض النظر، سواء قلنا الصبر، القيادة، يعني أيا كانت الفائدة من رعي الغنم، أثر رعي الغنم إنما ينصب على جوانب الشخصية، على تعلمه لصفات وخصائص يشترك فيها البشر جميعا. فهو يتعلم مثلا الصبر، يتعلم القيادة، يتعلم اتخاذ القرار، يتعلم المسؤولية، يتعلم قيم معينة. وهو يؤكد أن مثل هذه القيم لا تتعلم، لا تعلم من خلال المعرفة فقط، بل لابد أن ينشأ الإنسان في بيئة يمارسها ويتعلم من خلالها، وهي بحاجة أن ينشأ عليها الإنسان من منذ صغره، أن ينشأ ويتعلم هذه القيم ويعيش عليها. الحديث حول هذا يطول، وما لا نريد أن نتحدث عن موضوع يعني راعي الغنم ولا تفاصيله، لكن هو ما يعني ميزة قيمته أن النص دل عليه، والنص دل على أن الله عز وجل اختاره للأنبياء كلهم، وهو يؤكد أهمية التربية، أهمية الإعداد، يؤكد شمول قضية التربية، وأن التربية ليست خاصة بالمحتوى الديني فقط، ليست خاصة ب يعني ما يتصل بالإيمان والتقوى والخشية من الله، إنما كل جوانب بناء الشخصية هي مطلب مهم من مطالب التربية. وكذلك كان الأنبياء، وكذلك هيأ الله عز وجل الأنبياء أن يعيشوا هذه العيشة. أيضا أتيح النبي صلى الله عليه وسلم في قبل بعثته من جوانب التربية التواصل مع المجتمعات الأخرى، وهذا كيف تحقق؟ التجارة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرتين إلى التجارة، خرج إلى مرة مع عمه ومرة بمال خديجة. ما الفرق بين المرتين؟ المرة الأولى كان مرافق مع عمه، بغض النظر عن صحة يعني الخبر المشهور في قصة بحيرة الراهب هل هو صحيح ولا غير صحيح، لما حذره وأمره أن يعني أن يرجع به فرجع، والخبر فيه نكارة لأن فيه أن كان معه أبو بكر ومعه بلال، وبلال وقتها كان يعني رقيقا لم يعتق، إنما أعتق بعد الإسلام كما نعلم. بغض النظر هل صح هذا الخبر أو لم يصح، لكن المرة الأولى كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه مرافقا، المرة الثانية لا، خرج هو بمال خديجة، هو يتحمل الآن مسؤولية المال ويمارس التجارة. وفي السفر إلى الشام، رحلة الشام، معاني أخرى، خروجه عن دائرة المجتمع اللي يعيش فيه، اتصاله بمجتمعات أخرى، تواصله مع مجتمعات أخرى، وهذا الأمر كان مهما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول العالمين ورسول الناس كلهم، وليس رسولا خاص لأهل مكة. واليوم يعني أهل العلم والدعاة حينما يريدون أن يكونوا عالميين وأن يعالجوا قضايا العالم لابد أن يتواصلوا مع العالم الآخر. أما يعني أن يكتفي أحدهم بأن يكون باقيا في مجتمعه ويسمع من الناس من هنا وهناك، فإن هذا لا يعطيها الصورة الحقيقية لهذا الواقع الذي هو بحاجة لأن يعالجه ويتعامل معه. حينما يعيش واقع الأمة يتواصل مع الواقع مع العالم الآخر، سوف يرى صور ويعيش طبيعة هذا الواقع وما فيه من فرص وتحديات وما فيه من معاناة. وهذا ما أتيح للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الرحلتين، وأيضا الرحلة فيها تحمل المسؤولية، فيها السفر، فيها المال والتجارة، وهذا كله كان له أثر في تكوين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أتيح النبي صلى الله عليه وسلم قدر من الخبرة والمشاركة السياسية. في ماذا؟ حلف الفضول. حلف الفضول، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهد هذا الحلف، والحلف ليس مجرد أنهم اجتمعوا واتفقوا، لكن هو في مفاوضات، في نقاش، في يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يمارس أدواره على مستوى المجتمع. وأيضا الدور الآخر اللي أشار له الأخ هو فيما يتعلق ببناء الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له دور هنا. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني كيف نمت المسؤوليات، مسؤولية في الصغر في راعي الغنم، مجرد راعي غنم، ثم تطورت إلى أنه يرعى الغنم على قراريط مقابل فيها أخذ وعطاء، ثم تطورت إلى مسألة السفر والسفر بالتجارة ومسؤولية عن المال، ثم امتدت ده على مستوى المجتمع ليحضر النبي صلى الله عليه وسلم جلسات حوار ونقاش حول قضايا تهم المجتمع ويسهم في حل مشكلات كانت على مستوى مجتمع مكة، كما يتصل ببناء الكعبة وما يتصل بحلف الفضول. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب، مما يعني يؤكد أهمية الدور الاجتماعي وأهمية أن يكون للمصلحين دور في حل مشكلات المجتمع وتواصلهم مع الآخرين. هذه المرحلة يعني هذه إلمامة سريعة، وإذا أردنا في الواقع أن نجيب على هذا السؤال فنحن بحاجة إلى دراسة تفصيلية للمرحلة المكية، وليس المرحلة المكية بل المرحلة قبل ما قبل البعثة. ومرحلة ما قبل البعثة يعني في الواقع أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة، لأنها لم تحظى بدراسة كافية. ذلك أن من يكتبون في السير غالبا يختصرون الحديث حول هذه المرحلة، ويأتي التفصيل بعد البعثة لأمرين. الأمر الأول أنه يعني عدم توافر النقل والروايات حول تلك المرحلة نتيجة كما قلنا يعني تقدم موت من شهد تلك المرحلة. والأمر الثاني كونها ليست مرحلة تشريع ووحي، لم تحفظ فيها التفاصيل، وهي بحاجة ليس بالضرورة إلى جمع الأخبار، وإن كان جمع الأخبار مهم، لكن إلى دراسة وتحليل. وهذه الدراسة لن تقودنا إلى استنتاج أحكام واستنباط أحكام، فنحن لسنا في مرحلة التشريع، لكنها تقودنا إلى يعني الإجابة على هذا السؤال المهم: كيف نشأ محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تربى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وتلك ما أشرنا إليه من مثلا آيات سورة الضحى وإخبار صلى الله عليه وسلم عن نفسه برعي الغنم وأن الله اختار الأنبياء، ذلك يدل على أن ما حصل في هذه المرحلة ليس مجرد أمر حصل اتفاقا، بل هو أمر اختاره الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو يؤكد لنا قضية يعني يجيب لنا على سؤال مهم في موضوع التربية. أعتقد يعني أنه من خلال تلك المرحلة يتجلى لنا أمر مهم جدا في التربية، وهو التأكيد على بناء الشخصية، وأن التربية ليست مجرد إعطاء معرفة للناس، وأيضا أن يعني التربية التي ننشدها ونسعى إليها ليست مجرد أن يحفظ الناس يعني مجموعة من النصوص والأذكار، ليست مجرد أن تظهر على الناس مظاهر التدين، وهذه كلها مهمة، لكن نحن بحاجة إلى بناء شخصية الإنسان بكل ما فيها، وبالأخص في مرحلة الطفولة التي تتشكل فيها الشخصية. أنا أجد في يعني مثلا عدد من رياض الأطفال التي ترعى أطفالنا، أجد في الواقع قصور وخلل نتيجة عدم فقه هذه المرحلة. يعني يرعاها ناس أخيار صالحون، ويحرصون قدر الإمكان أن الطفل يحفظ قدر من القرآن والأذكار والأناشيد، تقتصر مهمة رياض الأطفال على هذا الجانب، وإعطائه يعني معارف معلومات. يعني أنا ابنتي تدرس في رياض الأطفال وتحفظ منظومة ما أعتقد أنه أكبر أخوانها لا يستطيع أن يفهم معانيها، ولا أظن أن هذا هو ما ينبغي أن يتعلمه الطفل. الطفل في هذه المرحلة ينبغي أن نعلمه كيف يفكر، ينبغي أن يعلمه كيف يتواصل مع الآخرين، ينبغي أن نعلمه كيف يثق بنفسه كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم، كما علمه الله عز وجل. رعى الغنم، تعلم مهارات الحياة، عاشها، ولا شك أن بحاجة نعلمه، يعني نجعله يحفظ القرآن، نجعله يعني يحفظ قدر من الأذكار، لكن أيضا لابد من التوازن، ولابد من التركيز في هذه المرحلة على بناء الشخصية، بناء شخصية الطفل. ثم حينما يتقدم به العمر ويتجاوز مثل مرحلة رياض الأطفال في المرحلة الابتدائية، في المرحلة المتوسطة، في الثانوية، يعني تنمو هذه المهارات المهمة، وهذه لها أثر عليه مستقبلا في شخصيته وحياته. هذا الأمر يعني يعني لعلنا أن نتجاوزه يعني سريعا. بعد ذلك، بعد ما يعني تهيأت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يتهيأ لمرحلة الوحي، وحبب إليه التحنث، وصار صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء حتى يتهيأ لتلقي هذا الوحي من ربه تبارك وتعالى. وبعد ذلك يعني أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم، ثم بقي فترة يهيأ لهذا الأمر، ثم جاءته الرسالة وحمي الوحي وتتابع كما يقول علماء السير. هكذا تربى ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم، وعاش صلى الله عليه وسلم هذه التربية حتى في بعد الوحي، فإن الله عز وجل يقول في القرآن: وقل رب زدني علما. وأول من يخاطب بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان طوال حياته صلى الله عليه وسلم ينشغل بالعبادة والطاعة وتلاوة القرآن، يعني كانت عملية التربية عملية مستمرة معه صلى الله عليه وسلم. يظهر ذلك مثلا في حديث ابن عباس لما قال: كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو صلى الله عليه وسلم يلتقي بجبريل، واللقاء بجبريل لم يكن قاصرا على مجرد استذكار ما نزل من القرآن، بل كان هذا اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللقاء يزداد خيرا، وكان كما وصف يعني أجود بالخير من الريح المرسلة بعد لقائه بجبريل عليه السلام. يعني لعل فيما ذكرنا تلخيصا موجزا وإجابة على هذا السؤال، وهو كما قلت بحاجة إلى مزيد من البحث. هكذا نشأ محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تحدث القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم مربيا، تحدث هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه، تحدث عنه أصحابه، وهكذا تربى وتهيأ صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الوحي وقام صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة. سنتناول يعني جوانب التربية النبوية من خلال مداخل عديدة. سنبدأ بقضايا رئيسية، وأول قضية هي خصائص التربية النبوية، والحديث حولها يطول. سنفصل فيما يحتاج إلى تفصيل، وليس في الشيء المهم، يعني هناك أشياء مهمة لكن قد لا نحتاج إلى حديث حولها لأنها بالنسبة لكم واضحة وجلية، إنما التفصيل سنركز فيه على ما نعتقد أنه بحاجة إلى مثلا تعليق أو توضيح، وليس بالضرورة يعني ما يأخذ منا وقتا أطول في الحديث والتقرير أهم من غيره مما نكتفي بالإشارة إليه، إنما نحن راعي ما يتطلبه المقام، إذا كان يتطلب مزيد من التفصيل والحديث فصلنا، وإذا كان يعني يكفي في الإجاز أو جزنا. حينما نتحدث عن خصائص التربية النبوية، أول خاصية من خصائص التربية النبوية أنها تربية متكاملة. تربية متكاملة من حيث تناولها لطبيعة الإنسان ويعني أبعاد شخصية الإنسان، فهي تراعي يعني الجانب الإنسان في جسمه وبدنه، في عقله، في صحته النفسية، في صلته بربه تبارك وتعالى. لا تنظر للإنسان نظرة مجتزأة، ولو تأملنا في واقع الفلسفات سواء القديمة أو المعاصرة نجد أنها تجتزئ شخصية الإنسان. من هذه الفلسفات ما يتعامل مع عقل الإنسان على أن الإنسان مجرد عقل فقط ويهمل الجوانب الأخرى، منها ما يتعامل مع الوجدان، منها ما يعني يتعامل مع يعني تواصل الإنسان مع العالم المادي حوله، وهكذا لا نجد منهجا متكاملا في رعاية الإنسان مثل ذلك المنهج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا حينما نأخذ يعني الجانب الجسمي والبدني، نجد النبي صلى الله عليه وسلم رعى هذا الجانب كثيرا، فهو صلى الله عليه وسلم يعني كان ينهى عن الممارسات السيئة مع الأطفال، علامة تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أساليب علاج ما يمارسها الناس مع الأطفال وهذه الأساليب تسيء لهم فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. لما رأى يعني بعض الأطفال عليهم أثر ضعف وأثر، سأل صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لهم. هذا الإحساس اللي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقد يعني حالة هؤلاء الأطفال ويرعى هذا الجانب يعني الجسمي والصحي لهم، هو يعني أحد هذه الجوانب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن لجسدك عليك حقا، فهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن حتى العبادة المضرة بالجسم، وكون الإنسان لجسده عليه حق يعني أننا مسؤولون عن رعاية الجسد، مسؤول طبعا الإنسان بنفسه، وأيضا الآباء والأمهات والمربون مسؤولون عن أن يهيئوا البيئة الملائمة لرعاية الجسد، ليس لمجرد يعني الطعام والشراب، إنما لأن ينمو بالشكل الطبيعي. وأعتقد أن هذا الأمر يعني لن نحتاج أن نستطرد في الحديث حوله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الجانب النفسي حتى فيما يتصل بالعبادة، فهو صلى الله عليه وسلم مثلا يقول أني أدخل في الصلاة، أدخل وأنا أريد لطالة، ثم أسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتن أمه. فهو صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يراعي الحالة النفسية للأم حينما يسمع بكاء الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه كما نعلم كان ساجدا، فيأتي حسن أو الحسين يرتقي على ظهره صلى الله عليه وسلم فيطيل السجود صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينصرف، ثم يقول إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته. يخطب صلى الله عليه وسلم فيأتي حسن وحسين يتعثر في ثوبه فيترك صلى الله عليه وسلم خطبته، ثم ينزل فيحمله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع الناس، يرعى الحالة النفسية للأمهات، للأطفال الصغار، لأصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم مثلا لما أهدى له الصعب بن جثامة صيدا صاده وهو محرم، رده صلى الله عليه وسلم فرأى ما في نفسه فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. يقول مالك بن حويرث رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما لما رعانا اشتهينا أهلنا أو اشتقنا إلى أهلنا قال انصرفوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوصي بالعلاج النفسي، فهو يقول أن التلبينة مجمة للفؤاد وتذهب ببعض الحزن، والحزن هو وتذهب ببعض الحزن، والحزن يعني هو يتصل بالجانب النفسي. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الجانب النفسي من خلال تعامله مع النساء، مع زوجاته، مع الأطفال، يأمر بالعلاج، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترويع فينهى عن ترويع المسلم، إلى غير ذلك من الجوانب التي فيها رعاية للصحة النفسية. وهكذا حينما يعني نأخذ الجانب العقلي، نأخذ يعني كافة جوانب الشخصية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى كل هذه الجوانب. هذا 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 جانب مهم في جانب يعني التكامل التربوي، وهو التكامل في رعاية عناصر شخصية الإنسان. أيضا كانت التربية متكاملة ترعى شأن الدنيا والآخرة، فهي ليست تربية للدنيا وإعداد الناس للدنيا دون الآخرة، وفي الوقت نفسه هي لا تهمل أيضا حياة الدنيا. فهو صلى الله عليه وسلم يؤكد على الناس مسؤوليتهم عن دنياهم، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من فيبيع خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الغنم على قراريط، وأنه ما أكل أحد طعام قط خيرا من عمل يده. ينهى عن السؤال، يذم السؤال، إلى غير ذلك. ويأمر الناس بأن يعني يأخذوا بأسباب صلاح دنياهم ومسؤوليتهم عن دنياهم، وفي الوقت نفسه أيضا لا يعني التربية لا تجعل الإنسان يعيش للدنيا فينسى آخرته. هي تحقق هذا التكامل بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، التكامل والتوازن. تحقق التكامل أيضا بين الفرد والمجتمع، فهي لا ترعى الفرد، يعني لا توغل في الفردية كحال المجتمعات الموغلة في الفردية، ولا أيضا تسحق شخصية الفرد وتلغيه على حساب شخصية المجتمع. ننتقل إلى يعني معلم آخر أو خاصية أخرى من خاصية التربية النبوية. يعني أنا أعتقد كل جانب من هذه الجوانب يستحق أن نفرده بالحديث المستفيض، لكن نحن يعني بحاجة إلى أن نتوازن كما قلت بين التفصيل الممل والإيجاز المخل. الخاصية الثانية هي الاصطفاء والاختيار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتني بالاصطفاء والاختيار، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقدم جهدا متوازنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم دعوته وتربيته لعامة الناس، وفي الوقت نفسه كان هناك رعاية خاصة يعني الطائفة من أصحابه. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعني يخصص نخبة من أصحابه بقدر مما ليس لغيرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وهناك روايات عديدة جدا في السيرة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مع أبي بكر وعمر، منها مثلا قصة أبي هريرة حينما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستأذن أبو بكر، ثم قال أذن له بشره بالجنة، ثم استأذن عمر، ثم عثمان، وهي في الصحيحين. وحديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهو في البخاري. وحديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وهو في مسلم. وما يعني حديث كثيرة جدا في السيرة، والتي فيها يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، أي أن هؤلاء كان لهم مزيد من الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لغيره. ولهذا لم تختلف الأمة على يعني إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي من بعده صلى الله عليه وسلم. اختصاص فئة من أصحابه مزيد من العزيمة ليست لغيرهم. يقول عوف بن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، قال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. والحديث رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء على أن لا يسألوا الناس شيئا، وهذا الأمر لم يكن لعامة الصحابة، بل كان أمر يعني خاص بهؤلاء أو هذه الفئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه لم يكن يؤذن بالسؤال لخاصة أصحابه كما يؤذن لغيرهم، كما يروي النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 1 سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الشاهد أن كان هؤلاء يعني لا يؤذن لهم في السؤال كما يؤذن لغيرهم، بل كان يعجبهم أن يأتي الأعرابي أو الرجل الغريب فيسأل فيستفيدوا من مسألته. تخصيصه صلى الله عليه وسلم من يقتضي الخطاب تخصيصه، يعني في حالات معينة حينما يكون خطابه خاصا يخص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، كما في قصة الأنصار في هوازن. يعني ذكر قال يعني الحديث يرويه أنس يقول: فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعوا معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. ثم ذكر يعني الحديث. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم من أحد غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. متفق عليه. أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا يخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فهو هنا نهاه عن أن يخبر الناس بذلك. وقصة عمر رضي الله عنه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبا هريرة بن عليه فقال: من رأيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله فبشره بالجنة، فنهاه عمر ويعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بعد ذلك. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يخبر معاذ بشيء ثم ينهاه أن يخبر الناس به؟ على ما يدل هذا الأمر؟ نعم، يعني هنا معاذ رضي الله عنه مثل ما ذكر الأخوة، معاذ رضي الله عنه كان يحتاج إلى مثل هذا الأمر، والمحذور المتوقع لا يوجد عند يعني معاذ لفقهه. أما غيره من الناس فقد لا يتحقق هذا، وهذا ظاهر. يعني مثلا حديث مثلا إخبار الفساق المعرضين الغافلين يعني حديث الرجاء والإفاضة فيها ربما يضعوها في غير موضعها، وإخبار العامة أو حديث العامة بمثلا دقائق المسائل وتفاصيلها قد لا يفقهوها. ويعني كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. مراعاة مراتب الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يراعي مراتب الناس. فهو صلى الله عليه وسلم مثلا في قصة ابن عمر رضي الله عنهما حينما رأى يعني رؤيا فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. بينما يعني يأمر غيرهما بالفرائض، ففي حديث طلحة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، قال أخبرني ما علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، إلى آخر الحديث. وفيه قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، والحديث في الصحيحين. فهو صلى الله عليه وسلم هنا يعني يراعي مراتب الناس، فبعضهم كان يأمره بقيام الليل ويؤكد عليه ذلك، وبعضهم كان يقول ليس عليك إلا الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. يعني أعتقد أن هذه يعني الشواهد كافية على هذا المبدأ، وهذا الأمر نلحظه يعني نلحظ أثره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا في إمامة أبي بكر رضي الله عنه وإمامة عمر وعثمان وغيرهم أنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلحظه في من يعني قادوا المعارك الفاصلة والمواقف الفاصلة في صدر الإسلام، هم كانوا ممن عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعشه غيرهم. والقرآن أشار إلى هذا المعنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، أيضا السابق والأول من المهاجرين والأنصار، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا ظهر أثره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، في يعني ثبوت هؤلاء على الإسلام وبقاؤهم، وأيضا في قيادتهم لمواقف الأمة فيما بعد. خاصية أخرى طول النفس والصبر. طول النفس والصبر كان يعني خاصية من خصائص التربية، والتربية بطبيعتها يعني لا تظهر نتائجها عاجلة، لأنها يعني بناء للإنسان وبناء تراكمي، وهذا الأمر نلحظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدة التي قضاها في التربية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63، متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنهما قال مكث رسول الله مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ثم قال إلى أن قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، رواه أحمد. وهو هنا يعني جابر إما لأنه من أهل المدينة فلم يكن يعرف المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أو أنه كان يتحدث عن الوقت الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وذلك أنه قضى 3 سنين يعني كان يدعو سرا، وإلا فالمستقر هو أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة 13 عاما كما حكى ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا يعني يروي عبد الله بن شقيق عن قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، قالت نعم بعدما حطمه الناس، رواه مسلم. قال النووي قولها قعد بعدما حطمه الناس، قال الراوي في تفسيره يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، كأنه لما لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما، والحطم الشيء اليابس. يعني هذا أحد شواهد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وطول نفسه. أيضا صبره على أخطاء المدعوين وجهالاتهم، وهذا كثير جدا يعني شواهده في السيرة التي تدل على هذا الأمر، ويعني ربما يأتي شيء منها. مثلا الأعرابي الذي بال في المسجد وحديثه مشهور، والذي قال في الصلاة إنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبره أيضا صلى الله عليه وسلم على من طلب منه أن يأذن له في الزنا، ويعني قصته مشهورة، وفيه أنه انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني شيئا أبغض إليه من الزنا. صبره على جفاء وغلظة الأعرابي الذي جاء يريد العطاء، والذي يعني يروي الموقف أنس رضي الله عنه يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء، ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، والحديث في الصحيحين. فهو هنا أولا يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بجفاء، وفي الوقت نفسه أيضا يقول مر لي بمال الله، وكأنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك فضل ولا إحسان فيما تقدمه، فهذا إنما هو مال الله الذي يعني أمرك الله عز وجل بأن تعطيه الناس. احتماله لأخطاء أصحابه، الأمر ليس قاصرا على يعني فقط مثل الأعراب والجهلة، بل خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستر منهم ما يستر. في يعني قصة جابر، حديث جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الفرار في غزوة أحد، وقد حصل من خيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيضا ما يعني بل ما كان يحصل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما حصلت حادثة الإفك وقال السلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه في بيتي في أهلي، فقام أحد أصحابه وقال يا رسول الله مرنا، فإن كان من الأوس أمرتنا بذلك وإن كان من الخزرج أمرتنا بأمرك. فقال الآخر يعني والله لا تفعل، والآخر قال كذبت إنك منافق، وصار بينهم ما صار. وهؤلاء من أجل الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. أيضا ما كان يحصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، بل ما نزل في القرآن من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الخبير ما تعملون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ويعني هذه الآية كما ورد كاد الخيران أن يهلكا حينما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك. حينما جاء يعني صار بين أبي بكر رضي الله عنه وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما صار، فيعني أغضبهم، فقال يعني إن كنت أغضبتهم قد أغضبت ربك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يقصد أبا بكر رضي الله عنه، إني قلت أو قلتم كذبت، وقال يعني كذبتموني وصدقني واساني بماله إلى آخر ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الثناء على بكر رضي الله عنه. قصة حاطب كما ذكر الأخ، وحاطب ممن شهد يعني بدرا، وأهل بدر هم الذين قال الله عز وجل فيهم أشهدكم أني قد غفرت، أن الله عز وجل أخبر أنه قد غفر لهم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، إلى غير ذلك. يعني من تأمل يعني ما عاشه صلى الله عليه وسلم مع خاصة أصحابه رأى أيضا هذا الأمر، ورأى طبيعة التربية وطبيعة الناس والنفوس لا بد أن تحصل منهم، يعني يحصل منهم ما يحصل. لكن أيضا لا يعني ينبغي أن ننظر إلى هذه الصفحة وحدها، فالإنسان الذي يعني يجمع الأخطاء ربما يعني يمكن أن يصور أنه أمام جيل مليء بالأخطاء، لكنه جيل راشد، جيل يعني حقق من الإنجاز والانتصار على النفس، وحقق من المعاني العظيمة ما لم يحققها أي جيل. ومع ذلك يبقى الناس بشرا كما أخبر صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. صبروا على أذى قوم صلى الله عليه وسلم حتى قال يعني رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكبر من هذا فصبر. وخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأبو جهل وأصحابه له جلوس، قال بعضهم لبعض أيكم يجي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع السلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم ادعى عليهم، قال صلى الله عليه وسلم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى، إلى آخر الحديث. ولم يترك صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل عذابهم، بل كان يعني يقول أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا حينما استؤذن صلى الله عليه وسلم في عذابهم. هكذا عاش محمد صلى الله عليه وسلم وقد تربى على هذه المعاني والقيم. عاش صلى الله عليه وسلم حياة الصبر، عاش يتيما صلى الله عليه وسلم، عاش رعى الغنم، كابد الحياة، عاش طوال تلك الفترة، فتهيأ ذلك الإنسان الذي يصبر، ذلك الإنسان الذي ينظر إلى الأفق البعيد، ذلك الإنسان الذي لا يعيش ما بين يديه فقط ولا ينظر إلى ما حوله. إن من الناس من يعني يلتقطون مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يستشهدون بها على يعني صحة ما يقولون. من الناس من لا يستطيعون أن يحققوا توازن بين الغيرة التي يحملونها في نفوسهم والغضب على حرمات الله وبين سلوك الطريق الصحيح وبين معرفة سنة الله في الأنفس والمجتمعات. كيف يمكن أن يحصل التغيير في المجتمعات وكيف يمكن أن يحصل التغيير في النفوس؟ هذا يعني المنهج كان منهجا نبويا، منهج تحقق عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل قراءة المرحلة التي عاش فيها صلى الله عليه وسلم منذ صغره إلى أن بلغ سن 40 وأتاه الوحي يفسر لنا كيف اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني. والمربون بحاجة إلى أن يتحلوا بالصبر، الصبر الذي يعطيهم طول نفس، الصبر الذي يعني يجعلهم يشعرون بقيمة الإصلاح. وذلك أن بناء المجتمعات وبناء الرجال وبناء النفوس ليس أمرا عاجلا وليس أمرا سريعا، بل يحتاج إلى إنسان لا يستعجل النتائج. والمربي في الصبر يحتاج يعني إلى أن يصبر على معاناته مع الناس وتربيتهم، يحتاج إلى الصبر في التعامل مع أخطاء هؤلاء، يحتاج إلى الصبر في التعامل مع الإخفاقات التي يمكن أن يواجهها، يحتاج إلى الصبر حتى ينظر إلى أفق بعيد ولا يتوقع أن تكون النتائج قريبة وعاجلة.